بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على طه الحبيب المصطفى. الحمد لله خالق الكون، أستغفرك وأتوب إليك، من تهده يا إلهي فهو المهتدي، ومن أضل نفسه فلم نجد له إلا إياك وليا مرشدا. الحمد لله ربنا، قد هديتنا لنعمة الإسلام، فأنزلت في محكم كتابك العزيز: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحمد لله الذي أنعم على الإنسان بنعم كثيرة، فوهب له السمع والبصر إلى غير ذلك من النعم. ومن بين تلك النعم التي أنعم الله عليها على عباده في الأرض، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، صغيرهم وكبيرهم، اللسان. اللسان من أخطر ما في الإنسان، هو المخاطب المعاتب الذي يعلن الحرب بين دولتين، أو المحبة والتواؤم بين شخصين، هو الذي يودي بصاحبه إلى طاقة من طاقات جهنم أو إلى روضة من رياض الجنة. وحديثنا اليوم أيها الأحبة في الله إنما هو عن اللسان، الذي هو كما قلنا من أخطر ما في الإنسان. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بطهارة اللسان وعفة اللسان وعدم الغيبة. أما عن طهارة اللسان، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة: من نجا؟ كيف تكون النجاة؟ كيف يكون الخلاص؟ فبماذا أجاب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أمسك عليك لسانك وابت على خطيئتك. بمعنى أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في لسانه وبكى على ما اقترفه من إثم أو من معصية، وفي هذا إذعان أو إشارة إلى أن السكوت خير من الكلام، طالما أن الكلام إنما سوف يؤدي إلى معصية الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه النبوي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا هو الشاهد أيها الأحبة في الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الإنسان عليه ألا يتكلم إلا بما فيه الخير، ألا يفتح فمه إلا بما فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى. وها هي وصية لقمان لابنه وهو يعظه، لما أخذ يسترسل ونتوقف عند قوله تعالى: واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اغضب من صوتك يا بني حتى لا يعيب عليك أحد فيما تقول، وحتى لا تكون مدعاة لأن يعترض عليك أحد. وفي ذات مرة أتى سيدنا معاذ بن الجبل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، فقال له يا رسول الله أنؤخذ بما نقول؟ أنحاسب بما نقول؟ أو يحاسبنا الله تبارك وتعالى بما نقول؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على وجوههم في النار إلا بحصائد ألسنتهم؟ بمعنى أن العبرة بما يقوله اللسان. وللأسف الشديد والذي يحزن قلب كل مسلم ويدنيه دمعا أن كثيرا من الناس لا يصل إلى هذه القضية، وهي أعتقد في رأيي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنها من أخطر القضايا. لذلك فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى في حديثه القدسي إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوجت اعوجنا. ومعنى أنها تكفر اللسان أي أنها تذل له وتخضع، لا تكفره لا تخرجه عن الملة والعياذ بالله، ولكن إنما هي تذل له وتخضع. ولأجل ذلك أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وفرجيه ضمنت له الجنة. فأكرر وأقول أن تلك القضية إنما هي من القضايا الهامة جدا البعيدة عن أعين الناس. من الممكن جدا أن يشتم أحد من أحد على سبيل المزاح أو على سبيل الهراء، هل تبنا إلى الله؟ هل توقفنا؟ أما سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا؟ إذن القضية حتى لو أن الإنسان كان يتخاطب مع أحد في أمور شتى وإنما هو يواري الحقائق أو يكذب أو يمزح، فعليه أن يتذكر حديثه صلى الله عليه وسلم كثرة الضحك تميت القلب. لأجل ذلك أمرنا بالتبسط في الحديث، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، خاطب الناس على قدر عقولهم. وفي أخطر القضايا التي ينبني عليها المجتمع ويستحل بها الرجل المرأة أو يمنع استحلاله لها، كان هناك نصا صريحا بأنه ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، ثلاث أشياء ليس فيهم المزاح، حتى وإن ذكرهم الإنسان على سبيل المزاح فإنما يذكر إنما يكون باطلا يعتد بهم: الطلاق والنكاح والرجعة. ففيما لو قال رجل لامرأته أنت طالق وكان ينوي المزاح معها حسبت طلقة، أو أن رجلا راجع امرأته في فترة العدة على سبيل التهكم فهي قد رجعت إلى عصمته، أو أن وليا ولي فتاة في مجلس انعقد فيه شهود عبود وقال له أحد زوجني ابنتك فلانة وصداقها كذا وكذا، فقال له قبل حتى ولو كان على سبيل المزاح، فقد انعقد النكاح أيضا، لأنه كما يقول ربنا تبارك وتعالى لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذن هناك الولي وهناك الشهود وهناك الإصرار بالمجلس الذي قد انعقد. إذن فعلينا أن نصنع إلى مثل هذه القضايا التي كما أقول وللأسف الشديد بعدنا عنها كل البعد. للأسف الشديد في مجتمعاتنا الإسلامية أصبح الخوض في الأعراض والعيب فيها، وأن يشتم هذا بأباه ويرد عليه هذا بأمه أصبح أمرا عاديا. بل إن الرجل يزور صاحبه ويأكل في بيته ويصلي معه جماعة ثم ينزل ليغتابه مع صديق لهما آخر، ونسينا قول الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تنافينا قول الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وللأسف الشديد أيضا هناك من الناس صنف آخر هو من يدعي الفهم ومن يدعي المعرفة ومن يدعي أنه عالم في كل شيء، ومن يدعي أنه من قال لا أعلم فقد أفتى وتناسى قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ونفي قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الإخوة الأحبة في الله، الإنسان إذا كان على طاعة لله سبحانه وتعالى وكان من عباد الله الصالحين الطائعين الذاكرين الشاكرين كيف يكون حاله بعد الممات؟ هو من الأغنياء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا ذات مرة في حديث له أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال المفلس من اغتاب هذا وسفك دم هذا وعاب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا فيؤتى به يوم القيامة فتؤخذ من حسناته فتطرح على حسناتهم، فإذا فنيت حسناته قبل أن يستوفى لهم حقوقهم أخذت من سيئاتهم وطرحت على سيئاتهم. لكن صاحبنا هذا الذي كان على طاعة لله سبحانه وتعالى من عباد الله الذاكرين الشاكرين يسعى إلى قبره ويهرول إليه هرولة، وهي حقيقة أيها الإخوة الأحلاء كما نسمع في بعض الأحيان أن فلانا كان نعشه يسير به بسرعة، وأن فلانا آخر أو أحد الناس آخر كان يدفع النعش للوراء، هو خائف من عذاب الله. صاحبنا الأول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ينزل في قبره وينصرف عنه الناس، ويأتياه ملك الموت ويجلسانه: من ربك؟ ربي الله الذي لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وما دينك؟ ديني الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومن رسولك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما الكتاب الذي أرسل إليك؟ القرآن الكريم. وما تقول في الساعة؟ هي وربي حق. فتفتح له طاقة من طاقات جهنم والعياذ بالله. فيشيران إليها الملكان ويقولان له: انظر، هذا مقعدك في النار، تغلق عليه هذه الطاقة وتفتح له روضة من رياض الجنة. ويأتي له رجل شديد بياض الثياب، شديد حسن المظهر، طيب الرائحة، فيسأله بالله عليك من أنت يا أخي؟ فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا زكاتك، أنا يوم أن عبدت الله، أنا يوم أن نهيت أخا لك عن أن يغتاب أحد، أنا الكلمة الطيبة، ها أنا ذا سأجلس معك إلى أن تقوم الساعة. أما صاحبنا الآخر الذي هو كان على معصية لله سبحانه وتعالى وأبى إلا العصيان، يجلسانه الملكان في قبره ولا يجيب على أسئلتهم إلا إما أن يطلب، وذلك بنص الأحاديث أيها الإخوة الأحبة في الله، وإما أن يقول لهم: ها لا أدري، من ربك؟ ما دينك؟ من رسولك؟ ما الكتاب الذي أرسل إليك؟ ها لا أدري، ها لا أدري. فيقولون له: لا دريت ولا تليت ولا وعيت، اجلس في قبرك معذبا إلى أن تقوم الساعة. ويحصرانه على ما فعل، فتفتح له روضة من رياض الجنة. انظر عبد الله، هذا هو مكانك إن كنت من الصالحين. فتغلق هذه الروضة وتفتح عليه طاقة من طاقات جهنم والعياذ بالله. ويأتي له رجل شديد سواد الثياب، شديد سواد الوجه، منتن الرائحة، أشعث أغبر، فيقول له: بالله عليك من أنت يا أخي؟ فيقول له: أنا عملك الفاسد، أنا يوم أن اغتبت فلان، أنا يوم أن عدت في فلان، أنا يوم أن خط في أعراض فلان وفلان، وها أنا ذا فأجلس معك إلى أن تقوم الساعة. فيؤتى له بثعبان أقرع يلتف حول وسطه، فيصعد به إلى سابع السماء العليا ويهوي به إلى سابع الأرض الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أيها الإخوة الأحبة في الله، علينا أن نعلم أن الإنسان عليه ألا يتكلم إلا فيما هو فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك ألا نغير الحقائق، أو أن نسكت عن أمر فيه معصية لله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك قال العلماء أن الغيبة وهي ليست في لازم للغيبة مباحة في ست مواضع. الأول الموضع الأول من المواضع التي تجوز فيها الغيبة التظلم، فيجوز للإنسان أن يرفع مظلمته لولي الأمر وأن يحاول أن يوصلها إليهم أن فلانا قد ظلمني أو اغتابني أو أخذ هذا مالي وما إلى غير ذلك، سواء أكان ذلك للحاكم أو للقاضي أو لأولي الأمر الذين هم موكل بهم إعطاء الحقوق إلى أصحابها. الموضع الثاني الاستعانة على تغيير المنكر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن عليه أن يعرض، بمعنى أنه إذا كان يعلم أنه إذا شكى أو إذا قص هذا الأمر واغتاب فلان في أمر معين لشخص معين أنه سوف يستطيع فعلا أن يجلب أو أن يمنع هذا الشخص من ظلمه أو مما يفعل. وأولا يجب عليه التعريض، كأن يقول له مثلا ما تقول في رجل يفعل كذا وكذا، هل تستطيع أن تواجهه أو أن ترده عن ظلمه؟ فإذا رأى فيه أنه على استعداد أبدى له هذا الرجل وأرشده إليه. الحالة الثالثة من الحالات التي يجوز فيها الغيبة هي الاستفتاء، كطلب الفتوى، كأن يشكو رجل من أخيه أو من ابنه أو من جاره. حينئذ لا بد من أن يذكر الأمور على حقيقتها، وهنا وللأسف يقع بعض الناس في ظلم بين، لأن كثيرا من الناس لا يرشد الحقائق أو لا يقص الحقائق كما هي، لأنه يريد أن يخرج بنفسه كصاحب حق. فلهؤلاء نقول حايد فيما تقول، اتق الله سبحانه وتعالى فيما تقول. الموضع الرابع هو تحذير المسلمين من الشر، بمعنى أن فلانا إنما هو إنسان فاسد أو فاسق أو عاصي وما إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة يجوز أن نرشد عليه وأن نحذر المسلمين من شره وأذاه، طالما أن شره أو أذاه هذا إنما هو مقحم للناس وأنه فعلا سوف يصيب هؤلاء الناس أذى من ذلك. كان يسأل رجل عن شاب أتى لخطبة ابنته أو يريد أن يستأجر منه وحدة سكنية لكي يقيم بها مثلا، وفي هذه الحالة لا بد من أن نقص الحقائق، لكن واضعين في الاعتبار أنه لا يجوز إلا أن نصف هذا الشخص بما هو فيه، وذلك هو الموضع الخامس، أي أن يكون الإنسان مجاهرا بالمعصية. وكما قال الشاعر وقد تماديت في ذنبي ويسترني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا خوف ولا بكاء ولا حزن. فإذا كان الإنسان مجاهرا بالمعصية إنه لن يستر على نفسه فلا نقص نحن عليه، ولكن إذا كانت له معصية خفية لا ينبغي أن نتحدث عنها أو أن نرشد عن ما يفعل هذا الشخص. أخيرا التعريف، وذلك موضع أمر يعني ليس من المواضع المستقر عليها، بمعنى معنى التعريف أن يكون هناك إنسان يدعى بالأعور أو الأعرج أو الأعمى. في هذه الحالة يعني ليس ذلك موضع يعتبر من مواضع الغيبة، ولكن العلماء المواضع الستة هي مواضع اتفاق بين الأئمة العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. في آخر حديثي أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإذا كان لأحد السادة سؤالا فليرسله لنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أخ يسأل في مسألة معينة، وهي أنه ترك الصلوات ولم يؤديها في أوقاتها أو تخاذل أو تهاون عنها، ويريد أن يصلح تلك العلاقة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. نقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا يجب العمل بمقتضاه في الوقت المحدد له شرعا. أخي السائل بارك الله فيك، اعلم أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي لا تهاون في أدائها ولا تسقط إلا بالأداء، والأدلة على ذلك واضحة. الصيام إذا كان الإنسان لا يستطيع عليه، من الممكن أن يخرج عن كل يوم يفطره وبشروط مخصوصة ما يوازي طعام الطعام الذي كان يأكله سحورا وإفطارا، يعني أن يفطر مسكينا سحورا وإفطارا. الزكاة من لا يقدر عليها لا تجب عليه، لا يجب عليه إخراجها. الحج يجب على المستطيع. أما الصلاة فلا تسقط إلا على اثنين لا يطالبان بها: مجنون ومحتضر. والمجنون يدخل فيه من فقد وعيه أو من غاب عن الحياة لفترة معينة، ومحتضر. فعليك أن تحسب لنفسك الفترات التي لم تقم بالصلاة فيها، ثم تؤدي هذا الدين لله تبارك وتعالى، إما أن تصلي مع كل يوم يوما كاملا، أو أنك إذا أردت يعني مرضاة من الله أكثر أكثر في قضاء هذا الدين، لأن الموت قد يأتي بغتة، والله تبارك وتعالى يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت. أخ سائل يسأل: كثرت ذنوبي وآثامي وأريد التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فماذا أفعل؟ بالله عليكم ماذا تنتظر أخي السائل؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وباب التوبة مفتوح، لكن المهم أن نصدق في توبتنا مع الله تبارك وتعالى، أن تكون هذه التوبة خالصة لوجه الله. وربنا تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا فاستغفرتني لغفرت لك إلا أن تشرك بي ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء والأرض فاستغفرتني لغفرت لك إلا أن تشرك بي ولا أبالي. المهم أن نصدق في توبتنا مع الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لكن لابد من أن تنفذ التوبة بشروطها: أن تقلع عن الذنب وأن تندم عليه وأن لا تعاود إليه مرة أخرى. ثم إن كانت إن كنت تتوب في حق من حقوق العباد، فزد على ذلك شرطا: أن ترد كل مظلمة إلى صاحبها إن كان ذلك في مقدورك. يعني إن كان هذا الأمر في مقدورك يبقى عليك أن ترد كل مظلمة إلى صاحبها. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فاللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم عافينا يا رب العالمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.